أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ظهر الأعداء
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهدافهم.
كان الكلام في الحلقة السابقة حول نصرة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين، وهو شرط من شروط، كما أشرنا سابقا، من شروط صحة الزيارة للضرائح المقدسة لأهل بيت العصمة والطهارة، لا سيما إمامنا الحجة القائم المهدي روحي فداه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدهم.
إذ قلنا سابقا أن من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الزائر للمعصومين، سواء الذين ارتحلوا من هذه الدنيا بأجسادهم ولكن أرواحهم ما زالت حاضرة موجودة طبقا لقوله تعالى: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قلنا سابقا بأن هذه الآية الشريفة نزلت بحق آل البيت صلوات الله عليهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ارتحلوا بأبدانهم إلا أن أرواحهم موجودة، وهذه الأرواح تتصرف بعوالم التكوين، يعني بإرادة الله تعالى. الصفات التي يجب أن يتحلى بها الزائر كما قلنا هي العشق لأهل البيت عليهم السلام، تجديد العهد بالولاية لهم والبراءة من أعدائهم، وعرض النصر عليهم، يعني أن نعرض نصرتنا عليهم عندما نخاطب أرواحهم المقدسة في تلك الضرائح الشريفة، أو نخاطب إمامنا الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء، نعرض النصر عليه. هذا زبدة المخض في الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة نريد أن نتمم ما قد غفلنا عنه. وثمة قصتان أو ثلاث قصص تشير على أن هناك جماعة من المؤمنين المخلصين نصروا أهل البيت عليهم السلام، لا سيما إمامنا الحجة صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. فما كان من إمامنا الحجة روحي فداه إلا أن نصر هؤلاء، لأن النصر كما قلنا أن تنصرهم بقلبك، أن توطن قلبك على النصرة، يعني يجدونك حينما يريدون ولا يريدون إلا ما يريد الله تعالى. نعرض النصر عليهم بالوطن قلبنا على نصرتهم، ثم النصر باللسان، ثم باليد. وكثير من الشيعة في زماننا هذا وفي الأزمنة التي خلت والتي مضت عادة ينصرون باللسان، أغلبهم ينصرون باللسان مع توطين القلب على النصر. هذا إذا أردنا أن نحمل هؤلاء الشيعة كلهم على الأحسن. ولا بالأمس في زيارة 40 من هذه السنة لاحظتم كلكم جميعا كل واحد حامل رأيي لحزبه ولتنظيمه وماشي قاعد عند الإمام حسين، لبيك يا فلان ولبيك يا فلان، حتى أن بعضهم أروني على أحد الفيديوهات دخل الرئيس الوزراء العراقي جعفر هادش اسمه العبادي، حيدر العبادي، دخل على مقام الإمام الحسين، المتمسكين بالضريح الأقدس لإمام الحسين تركوا الضريح وقاموا يهللون لجعفر لهذا حيدر العبادي، تركوا الضريح المقدس وفات على الضريح لجوا، تركوا الضريح وقاموا يهللون ويكبرون لحيدر العبادي. لو أن هؤلاء قد استغرقوا في محبة الإمام المعظم سيد الشهداء عليه السلام ووصلوا إلى مرتبة العشق في المحبة، المحبة هي أول مراتب الانجذاب نحو المحبوب، العشق هي من المراحل المتقدمة العالية، ثم الهيمان كما كان حال زليخة مع النبي يوسف، وصل حب يوسف النبي يوسف إلى شغاف قلبها، قال الشغاف يعني الجلد الرقيق في داخل القلب. إذا لو كان هؤلاء يعشقون الإمام سيد الشهداء سيد الشهداء صلوات الله عليه لما كانوا انصرفوا عن الضريح المقدس وقاموا يهللون ويكبرون وبعد شوي شنو يزغردون. وهذا صدقة ما رآه أحد العارفين من شيعة أهل البيت عليه السلام، والتي رويناها سابقا، وكنت أنا على حذر من بثها، ولكن هذه السنة ما رأيته بأم عيني في يوم 40 استدعى أن أذكر هذه القصة على عجل، يعني نتفا منها، وهي أن أحد العارفين الموالين لأمة أهل البيت كان يزور الإمام الرضا فحصل على مكاشفة بين النوم واليقظة في قلب المقام الشريف، فوجد رأى الإمام الرضا روح فداه جالسا على ضريحه على القفص الشريف واضعا سيفه على ركبتيه، وأشار إلى هذا المؤمن العارف بأهل البيت، وهذا العارف بأهل البيت يقول أنه أغلب الذين كانوا حول الضريح كانوا بصور الحيوانات، إلا النادر منهم كانوا بصور بشر، فأشار الإمام عليه السلام إلى هذا المؤمن الموالي العارف بمقامات أهل البيت، أشار إليه بإصبعه إلى أحدهم وقال له استضف هذا الخنزير عندك 3 أيام. يقول أنا رحت للبيت وبعد دقائق يطرق أحدهم علي الباب، فتحت إذا هو بصديقي صديقي، فتذكرت قول الإمام الرضا، قال له استضف هذا الخنزير عندك 3 أيام. شو بيقول له هذا الصديق؟ بيقول له أتستضيفني عندك ثلاثة أيام؟ اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
يقول هو طار فرحا هذا الزائر لعند هذا الصديق، ظن منه أن الإمام الرضا راضيا عنه. يقول أنا لم أبح له بكامل القصة، قلت حتى ما خرب عليه الفرحة، خلي لبعد ثلاثة أيام يما بده يروح بنقول له شو القضية. يقول استضفته ثلاثة أيام، عندما تهيأ للمسير للخروج من عندي قلت له عود، قعد، قال له لخبرك المنام بالتفصيل، يعني الرؤية، الرؤية كيت وكيت وكيت. قام هذا الرجل يبكي وكان منصفا، وقال لهذا المضيف زميله، قال له فعلا أنا كنت أتاجر بمال فيه حرام، يعني كنت أنا أكل مال الحرام. فيما قال الإمام الرضا قال له استضف هذا الخنزير عندك ثلاثة أيام، لأن الخنزير تعرفون همه الشهوة ويأكل القاذورات، شو ما بيلاقي قدامه بيأكله، يعني ما تفرق معه هذا كذا، هكذا هذا. فقام يتاجر بأموال فيها شائبة الحرام أو فيها حرام، كان يأكل الحرام. ثم تاب هذا الرجل وصار من الصالحين الورعين إلى مملك. إذن هذا كان زائرا الإمام عليه السلام لكنه كان يأكل الحرام. فأغلب الذين كانوا يزورون أو أغلب الذين نراهم نحن في المقامات إما بيأكلوا حرام إما بيأكلوا شبهة، قليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. مش كل الشيعة على نسق واحد من التقى والورع، مش كلهم على مرتبة واحدة من التدين ومن الحب والعشق لأهل البيت. نادرين هؤلاء الذين يصلون إلى مقامات سامية وشامخة، يراعون الحرام والأحكام الشرعية إلى هنالك. إذن الذي يريد أن يزور الأئمة عليهم السلام في الضرائح المقدسة عليه أن يزيل تلك الشوائب التي قد تعترض روحه، وحتى لا ينطبق عليه قول إمامنا الرضا صلوات الله عليه، حتى ما نكون والعياذ بالله الصورة صورة إنسان والواقع والقلب قلب حيوان. فإذن هؤلاء الذين كانوا يتمسكون بالضريح المقدس، دخل رئيس الوزراء العراقي تركوا الضريح وقاموا يزردون له بقلب الضريح تحت القبة الشريفة. قول شنو؟ هو الصورة صورة إنسان والقلب قلب شنو؟ قلب مش الإمام حسين، قلب حيوان. هلا ما يشمت فينا السلفيون لعنهم الله والمخالفون إذا كانوا هؤلاء الشيعة مقصرين قلوبهم منحرفة عن طاعة الإمام عليه السلام، إلا أن قلوب المخالفين كافرة بمقامات أهل البيت وبذوات أهل البيت صلوات الله عليه، بل هي كافرة بمقام النبي الأعظم صلوات الله عليه عندما نسبوا إلى النبي الأعظم ما لا يليق به من خزعبلات موجودة في البخاري وفي صحيح مسلم وغيره. قبل أن يعترضوا على الشيعة بعدما يسمعوا كلامي ويقولون أنه شوفوا هذا أحد علماء الشيعة يتكلم على هؤلاء الشيعة، روحوا ابحثوا في عقائدكم، شوفوا عقائدكم النتنة العفنة الفاسدة الباطلة قبل أن تنظر إلى الشيعة وإلى مسالك الشيعة أو إلى سلوك الشيعة. إذن أغلب الذين يزورون لا شوق لهم إلى الإمام، لأن الشوق أو العشق بيستدعي أنه يخليك تنسى ما حولك
كيف زليخة أو النساء اللاتي أسكنتهن أسكن يعني جعلت زليخة مع كل واحدة منهن سكينا ودخل عليها عليهن النبي يوسف فقطعن أيديهن من شدة العشق. عندما نظر إلى النبي يوسف فهاموا في غرامه فنسم في أيديهم فصاروا يقطعن أيديهم. هذا هو العشق اللي بيخلي الإنسان ينسى ما حوله. فالزائر إذا التفت إلى ما حوله فهذا لم يصل إلى مرحلة المحبة الشديدة للإمام الحسين أو لأحد الأمة المعصومين الذين يتمرغ على ضرائحهم المقدسة بحسب الظاهر. العشق مطلوب والنصرة مطلوبة. فهؤلاء الذين أداروا ظهورهم للقفص الشريف للإمام الحسين هؤلاء ليسوا من نصراء الإمام الحسين عليه السلام. هؤلاء جايين إما للنزهة وإما جايين لقضاء حاجة كما أشرنا في القصة جمكران قصة سابقة. هؤلاء ليسوا جميعا من محبي الإمام صاحب الزمان عليه السلام. إذن عشق مطلوب، عرض النصرة مطلوبة، تجديد الولاية بالعهد للأمة والبراءة من أعدائهم هذا مطلوب. نذكر بعض مقامات العاشقين اللي بيوصلوا إلى هذه المرحلة بينسوا ما حولهم. هناك عدة أخبار في هذا المطلع. العشق بيتطلب الانصراف عما دون الأئمة عليهم السلام. هنا رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يذكر أحوال العاشقين، العاشقين لله والعاشقين للأئمة. يعني هو عم يفصل إمامنا الصادق عليه السلام العشق لله، وهذا ما بيمنع من أن تنطبق هذه المواصفات على عشق الأئمة صلوات الله عليهم. إحنا مضطرين نقول كلمة عشق لأنه بعضهم قال إنه ليش تقولون عشق، لأنه هي فوق مرتبة، هي نوع من المحبة ولكن مرتبة عالية سموه عشق. هون يذكر روحي فداه عن أوصاف المشتاق. قول المشتاق سواء المشتاق لله أو المشتاق للنبي الأعظم أو لأحد من أهل بيته أو لأهل بيته جميعا. المشتاق لا يشتهي طعاما ولا يتلذذ شرابا ولا يستطيب رقادا ولا يأنس حميما. يعني ما بيأنس بالصديق أو بالحميم. ولا يأوى دارا ولا يسكن عمرانا ولا يلبس ثيابا ولا يقر قرارا ويعبد الله ليلا ونهارا راجيا بأن يصل إلى ما يشتاق إليه ويناجيه بلسان شوقه معبرا عما في سريرته كما أخبر الله عن موسى بن عمران في ميعاد ربه وعجلت إليك ربي لترضى. قالوا ما عجلك عن قومك يا موسى، ثم بيجيب النبي موسى وعجلت إليك ربي لترضى. وفسر النبي صلوات الله عليه وآله عن حاله أنه ما أكل ولا شرب ولا شرب ولا نام ولا اشتهى شيئا من ذلك في ذهابه ومجيئه 40 يوما شوقا إلى ربه. من هون دلت نحن الأخبار أنه اللي بده يزور الإمام الحسين عليه السلام ما يأخذ معه الخبيص أو ما يأكل الخبيص، يعني الحلويات والأطعمة الدسمة، يعني يكتفي مثلا على شرب الماء أو اللبن. يذهب إلى الإمام شعفا مغبرا. هذه صفات العاشقين، صفات العاشقين للإمام الحسين عليه السلام. مش اللي بيروح مثلا بيعملوا لي مشاية بس ليأكلوا على الطرقات. مع احترامنا لكل الزوار الأعزاء، هاي المشاية عم تصير شنو؟ أغلبها للأكل
أو النزهة.
النزهة عم نلاحظ، نحن عم نشوف يعني. المشتاق للإمام الحسين أصلا لا يرغب بأكل ولا شراب، إلا لرفع إلا للضرورة يعني. ولا اشتهى شيئا من ذلك في ذهابه ومجيئه 40 يوما، هذا النبي موسى، شوقا إلى ربه. فإذا دخلت ميدان الشوق فكبر على نفسك ومرادك من الدنيا، وودع جميع المألوفات، واصرفه عن سوى شوقك، ولبي بين حياتك وموتك لبيك اللهم لبيك.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدهم.
فأعظم الله تعالى أجرك، ومثال المشتاق مثال الغريق، ليس له همة إلا خلاصه أو خلاصه، وقد نسي كل شيء دونه. العاشق إذن عنده هذه المواصفات، يعني ينسى ما حوله، همه فقط محبوبه، الهم هو المحبوب المعشوق الذي يسعى نحوه. وهذا العشق ما بتجي إلا من خلال شنو؟ من خلال الولاية التامة للمعشوق. والولاية لا تكون إلا عن معرفة تامة، كما قلنا سابقا، أنت ما بتولي الإمام إلا بعد أن تعرف الإمام، يعرف الإمام ثم يواليه، أما يواليه من دون معرفة ما بصير. الولاية فرع المعرفة. ومن هو الموالي؟ الموالي الحقيقي هو الذي شنو؟ يحب في الله ويبغض في الله. كل الناس بيقولوا نحن منحب آل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى داعش والنصر بيقول نحن منحب أهل الله، ولكنهم غير متبرئين من أعدائهم. الولاية تستبطن شنو؟ البراءة من أعدائهم. إن لم تكن متبرئا من أعداء النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما من أعداء سيدة النساء والذين ظلموها واغتصبوا حقها واعتدوا عليها، من هم؟ تعرفون، أعمدة الصقيفة. إذن الشيعي ما بيكفي يقول أنا بوالي أهل البيت، خلص نواليهن، بدك تعادي أعدائهم. مين أعداء سيدات النساء؟ بدك تتبرأ منهم. مين مكانهم؟ هلا بعصرك هلا بيك عدو، تتبرأ من أعماله، من عقيدته. عدو لآل البيت، تتبرأ من عقيدته. أمك، خيك، جارك، عمك، إذا كانوا أعداء لآل البيت، مش على منهاج أهل البيت ولا يتبرؤون من أعدائهم، فعليك أن تتبرأ من هؤلاء. الحب في الله والبغض في الله. أروي لكم رواية، روايات كثيرة هلا، يعني المطلب موجود في البحار وغير البحار، رواية واحدة تكفي. في جامع الأخبار أن الله أوحى تعالى إلى موسى، نبي موسى، قال له: هل عملت لي عملا قط؟ يعني هل عملت عملا يرضيني؟ قال: إلهي، صليت لك وصمت وتصدقت وذكرت لك. عم صلي وصوم وبذكرك يا رب، هذا العمل اللي أنا بيقربني لألك. فقال: إن الصلاة لك برهان، والصوم جنة وقاية من النار، والصدقة ظل، والذكر نور، فأي عمل عملت لي؟ يعني هذا الصوم والصلاة والذكر هذا كله له آثار إيجابية عليك، ولكن لذاتي أنا، لذاتي، هل عملت عملا لذاتي؟ فقال موسى عليه السلام: إلهي، دلني على عمل هو لك. شو العمل اللي هو لك؟ فقال: يا موسى، هل واليت لي وليا؟ وهل عاديت لي عدوا قط؟ يعني بدك تتقرب إلي يا موسى، بدك توالي أوليائي وتعادي أعدائي. يعني يا شيعي بدك إنه الله تتقرب من الله، بدك توالي أولياء أمير المؤمنين علي وتعادي أعدائه. من هن أولياءه؟ هو الذين نصروه عندما اقتحموا داره، عندما اقتحم داره أعمدة السقيفة. من هن أعمدة السقيفة؟ حتى ما نحكي بالمعميات، أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد والجماعات، وتؤازرهم عائشة وحفصة. هلا بعض الشيعة بيدافعوا عن عائشة تحت عنوان الوحدة، هذا غير صحيح، هم يحبون عائشة، هم يحبون عائشة، ولا ينطبق عليهم مفهوم البترية الذين يجمعون بين الولاء لآل محمد وعدم بغض أعمدة السقيفة. عدم بغضهم، ما بدي يقول إنه المحبة، مع إنه الروايات تقول إنه شنو يجمعون بين الولاء لآل محمد والولاء لأعمدة السقيفة لا سيما عائشة. لاحظوا كتاب فرق الشيعة للنوبختي بيحدد عائشة، بس تشوف شيعي عم يدافع عن عائشة فاعلم أنه بتري. مش أنا اللي عم شخص، روايات شخص. إذن العمل الذي يقرب إلى الله ويجعل الله تعالى عز شأنه متقربا إلى العبد هو شنو؟ الولاية لأمير المؤمنين علي وسيدة النساء وأهل بيتهما الطيبين الطاهرين، والبراءة من أعدائهم، يعني من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة. هؤلاء أعداء أمتنا. هلا بيجيني واحد بيقول لي والله عم تبش التاريخ. حبيبي ما التاريخ مدون، ليش هلا بعالم الإنترنت بعد في شيء مكتوم؟ إن لم أقله أنا فيقوله الإنترنت اليوم. يفتح الآن على المكتبات الشيعية وعلى الصوتيات، موجودة كلها موجودة، ما في حاجة حتى للإنترنت، ما هن بقلب الحوزات، في داخل الحوزات. هذا محمد حسين طلع من الحوزات الشيعية، ياسر عودي، حيدري، فلان فلان فلان، لائحة طويلة بعد، شو بدنا نذكر أسماء، مش بالعشرات، بالمئات بعد. ما هن من قلب الحوزات الشيعية. هذه واحدة. اليوم ما نعرج على مصداق أو مصداقين من المصادق المهمة التي ذكرها الثقات من العلماء. هاتان القصتان تحكيان لنا أن الشيعي العاشق لآل البيت هو في رعاية الإمام الحجة صلوات الله. هذه على قاعدة القصة التي ذكرناها سابقا ورواها الثقات الأجلاء. نصرتنا فنصرناك، بيّل الشيخ الأربلي لما كان رايح يقول إنه على فلسطين، بيقول رفقني واحد من غزة. هلا هول أهالي غزة اللي بيساعدون ويعطون مليارات الدولارات، هن هول الشيعة. والقصة طويلة ذكرناها سابقا، عميت جاره هو يا لهذا كذا، قام هذاك شتم أمير المؤمنين، قام بيّل الشيخ الأربلي شتم معاوية إلى مواليك، فحمل اثنيناتهم خناجر على بعض أو السيوف وكل يتناطحوا مع بعض البعض، وأكلها ضربي بيّل الشيخ الأربلي قاتل ضربات على رأسه. وإذ فجأة يرى فارسا هو الإمام الحجة، قول انه اخذني، قلت لمن؟ قال انا الامام المهدي. قال له اصبر قليلا، والذهب لذاك الرجل، أخذه وقطع له رأسه، ثم جاء لوالد الشيخ الأربلي مسح له على رأسه فبرئ من ساعته، ولكن بقيت شنو آثار الضربات. قال له إذا سألك شخص عن هذه الآثار قال له هذه من آثار ضرب صفين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
وين صفين وين هو؟ هذه تقريبا من حوالي يعني قديش 200 سنة أو 150 سنة. كان كل ما يشوفه واحد يشوفه كذا إلمونه يقول لهم هذه من أثار، يسألوا عن هذه الجراحات لأن هذه من أثار ضرب صفين. يعني كأنه كان مع أمير المؤمنين في صفين. هذا لم يسمح لهذا بأن يشتم أمير المؤمنين عليه. هل ناس في الضاحية؟ أنا كنت أشوف بعض الناس بالضاحية يسبون الله ويسبون النبي ويسبون أمير المؤمنين علي عليه السلام، هن بحسب الظاهر شيء. والشيعة شنو؟ نيام. فلو هذا الساب للنبي أو للإمام عليه السلام بقلب الضاحي سب حسن نصر الله، شو بيصير فيه؟ بيفرموه على الفرامي مرة، صح ولا لا؟ هني أتباع سيد حسن نصر الله، حسن نصر الله هني بيفرموه. بس يسب الله والعياذ بالله واحد مثلا يسب الإمام، لا لا ما بيعنينا لا شيء. إذن سنروي قصتين، وإن كنت سابقا رويتها لكم يعني صار، لكن من باب تذكير ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. القصة الأولى قصة الرجل العسكري الذي قتل شخصا حمية لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، روحي وأرواح العالمين لترابي قدميها الفداء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
والقصة الثانية قصة صاحب المقهى، سوف نروي القصتين ثم نعرج على ما نستفيده من هاتين القصتين. القصة الأولى بيرويها هاتان القصتان رواهما السيد حسن الأبطحي في كتابه الكمالات الروحية، لأن هذه قصص حديثة، هو الوحيد تقريبا العلماء الذين جمعوا القصص الحديثة في هذا الكتاب وفي كتاب آخر اسمه اللقاء مع الإمام صاحب الزمان عليه السلام. هم بيروي عن الشيخ محمد حسين المحلاتي، هو من المعاصرين، هو توفى تقريبا من حوالي 30 أو 40 سنة، جد المرحوم الشيخ بهاء الدين المحلاتي. دخل يوم مدرسة خان شيراز، يقول دخل لهذه المدرسة رجل عليه أطمار بالية، ثياب بالية. أن نحن نبرهن بهاتين القصتين أنه الولاء لآل محمد ما بيكفي باللسان، بس واحد يتطاول على آل محمد بدك ترفع إيدك عليه، ما بيكفي أن والله تقول والله تقي، وأنه شو تقي يا من هو عم يعتدي لك على مقدساتك بتقول لي تقي، شو نفعك بعد؟ التقي هديكي مثلا إذا بدك تحافظ على دمك في غير المقدسات، أما إذا وصلت النوبة لطمس المقدسات لضرب المقدسات لنسف المقدسات بعد بدك تسفك دمك من أجل هذه المقدسات، مهجتك بدك تخرج مهجتك للدفاع عن هذه المقدسات. وهذا واقعا يعني امتحان صعب، الأيام بتكشف يعني كيف الواحد بده يتعرض. إذا أمامك واحد تعرض لآل البيت شو بده يكون موقفك؟ هذا الرجل نجح في الامتحان، شوف لأنه نجح في الامتحان كيف سدده الإمام الحجة، هو بيرزقك هو بيغنيك هو بيشفيك. هلأ أكيد بدهم يسمعوني هؤلاء للكلاب السلفيين، لكن بيقولوا هذا الشرك، روح شوف أنت عقيدتك بالله عز وجل بتقول أنه الله يوم القيامة يرى كالقمر في ليلة تمامه، رح صلح عقيدتك بالبخاري بعدين تعجي ناقشني. رح صلح عقيدتك بالأنبياء حيث تعتقد بأن الأنبياء يجوز عليهم الخطأ. حال التبليغ وقبل التبليغ وبعد التبليغ. والطبري بيروي روايات كثيرة وعلماءكم يروي روايات كثيرة. أنا كل ذكره في الفوائد البهية. صلح عقيدتك اللي بتقول انه بيجوز على الله انه يرسل نبيا تاب من الكفر. يجوزون على الانبياء الكفر قبل النبوة. وما فعله سلمان رشدي ما جابه من مصادر الشيعة، جابه من مصادركم انتم. روحوا شوفوا عوراتكم العقائدية والفقهية بعدين تعوا احكوا تلقونوا على الشيعة. امامنا أعظم من يوسف وعيسى وموسى وإبراهيم. إمامنا الحجة وآباؤه نفس النبي بنص آية المباهلة رغما عن أنوفكم أيها المخالفين. أنتم في مصادركم تعترفون بأن النبي وقت نزول آية المباهلة أنتم تقرون وتعتقدون كما يعتقد الشيعة بأن النبي أخذ معه سيدة النساء وأمير المؤمنين علياً والحسنين صلوات الله عليهم، أخذهم للمباهلة مع نصارى مجرم. هم نفس النبي أنفسنا وأنفسكم. لا هم ما للنبي إلا النبوة. بتقرعوا على الشيعة، روحوا شوفوا عقائدكم النتنة قبل أن تحكوا عن الشيعة. إمامنا الحجة يرزق بإذن الله ويشفي بإذن الله ويغني بإذن الله ويميت بإذن الله ويحيي بإذن الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
فأطلقكم الله أن تؤفكون. بيطلعوا معممين إن الشيعة ما بيعرف يرد عليكم. ألا تقرؤون القرآن أيها المخالفين؟ عيسى ما أحيا الموت بإذن الله؟ قال وأحيي الموتى. أحيي فعل مضارع عند القدرة على الإحياء. أحيي وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. النبي عيسى نفسه أو النبي يوسف عندما أشار للقوم قال وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. يجيني واحد سلفي ملعون مثل عرعور، هذا الصعلوك لو في شيعة ما بيخلوه على قيد الحياة. بكره يوصلوا للوحدة، هني هو اللي بيحكوا بالوحدة بيقولوا له أنت أخونا وحبيبنا، هني نفسهم هو الشيعة. ما في خلاف إنه إياه، متفقين علي وعلى بعض الموالين من علماء الشيعة. شو معناته وما وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم؟ مش علم الغيب بدك اليوم عم بسمع عن هذا عرعور الملحون. يقول لك 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 كيف بيدعوا العلم الغيب، بيدعوا علم الغيب لأئمتهم، بيطلع بيلعب برؤوس الشيعة. أما العم ما عم تقرأ هذه سورة يوسف وغيرها نبي عيسى وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. صار يتمسك لي بآيات متشابهات وغض الطرف عن الآيات المحكمات. عالم الغيب غير عالم الغيب، ما اضطر لهذه الآية. عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه ما اضطر لها. جاب الآيات المتشابهة التي قل لا أعلم الغيب، من ذاته لا يعلم الغيب، وإنما بعلم من الله يعلم الغيب، بقدرة من الله يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب ولا أدري ما يفعل بي وبكم. لسانه لسان تشريع، انه عم يقول لهم انا عبد مخلوق لوحدي ما بعلم الغيب، انا ضعيف، ولكن الذي اعطاني علم الغيب هو الله جل شأنه. على قاعدة عيسى او يوسف وانبئكم بما تدخرون في بيوتكم. لو حبة قمح حب حب حطيتها تحت بساطك او شيء يعلمها عيسى او موسى أو يوسف. هذا عرعور الملعون غض الطرف عنها وبيطلع مشايخ شيعة ما بياخذ كيف يردوا عليه من نفس كتاب الله. إذا عيسى بيحيي الموتى وبيشفي الأكمه والأبرص وبيعلم الغيب، هذا يحق للنبي عيسى ولا يحق لرسول الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين الذين هم باتفاق الأمة المحصلين من السنة والشيعة يقولون أنه أن النبي الأعظم وآل بيته الطاهرين هم أفضل خلق الله وأفضل من النبي موسى وإبراهيم ونوح وآدم وعيسى. فإذا ثبتت الفضيلة بعلم الغيب والإحياء والاطلاع على عالم المغيبات وما شابه ذلك، إذا ثبتت هذه الفضيلة للأدنى تثبت للأعلى بطريق أولى. هذه كله على الهامش نحن عم نذكر. عودا على بدركم أنه هذا الإنسان نصر الإمام فنصره، هل القصة تشير إلى هذه مثل قصة نصرتنا فنصرناك؟ قل هذا الرجل أخذته الغيرة والحمية على سيدة النساء صلوات الله عليها، قل هذا بينزل بهذه المدرسة ويقيم في غرفة من غرفها، بيجي الخادم بيقول له أنه حتى تضلك أنت مبرئ للذم يعني في هذه الغرفة فبدك تحكي المسؤول، مسؤول المدرسة. قول هذا الرجل قصد مسؤول المدرسة المدير وطلب غرفة له، قال له أعطيني غرفة. المسؤول شو أجابه؟ قال له أن هذه المدرسة خاصة بالطلاب، طلاب العلم، ولا نعطي غرفة إلا لطلبة العلوم، يعني كونك أنت مش من طلبة العلوم فلا غرفة لك. طلع هذا شنو؟ أي طالب؟ هذا عالم جليل طلع، هذا مسدد من قبل الإمام الحجة، عمل صغير، هو كان عسكري من بلدة خوئ، من بلدة السيد الخوئي، يعني تركي إيراني، عمل صغير بس رفعه إلى مصاف أي علماء. العلماء هلا بيزوروا بشيراز وبينظروا له. قال هذا الرجل أعلم ذلك أن هذه المدرسة للطلاب، طلاب العلوم الدينية، ولكن أريد منكم غرفة أسكن فيها عدة أيام، بدي غرفة. بقول فجأة مدير المدرسة وافق، شوف الإمام أعطاه شيئا من الولاية التكوينية، قال له خلاص بدي مدرسة، بدي غرفة، قال له بأمرك خذ إلى غرفة. بيقول ولا يدري، يعني اللي عم ينقل القصة العالم المحلاتي بيقول ولا يدري كيف وافق مدير مدرسة على أن يعطيه غرفة، على أن يسكن في إحدى الغرف ليستريح فيها. عندئذ دخل الرجل الغرفة، هذا الرجل العارف بمقام الإمام الحجة، وأغلق عليه بابها، أغلق عليه باب الغرفة، ولم يخالط أحدا من طلاب هذه المدرسة. كان خادم المدرسة يقفل بابها كعادته في الليل، بيد أنه حين يستيقظ في الصباح كان يجد باب المدرسة مفتوحا. المدير بسكر الباب المدرسة عند الصباح، شنو بلاقيه مفتوح. الظاهر المدير كان يبات بالمدرسة، مما جعله في حيرة من أمره وقع، فما كان منه إلا أن أبلغ المدير الأعلى بالمدرسة، أعلمه بالأمر. يعني هذا المدير الصغير أخبر المدير الأعلى، قال له الأمر عم كيف وكيف. قال له هذا المسؤول الأعلى لخادم المدرسة أو للمدير الأدنى شأنا منه، أغلق الليلة الباب، أو للخادم أغلق الليلة الباب واعطني المفتاح لأعرف من يفتح الباب كل ليلة ويخرج. وفي الصباح وجدوا باب المدرسة مفتوحا وكأن أحدا قد فتحه وخرج. وقد لفت أنظارهم أن حادثة فتح الباب ليلا قد بدأت منذ قدوم الرجل الغريب، فلابد أن تحوم الشكوك عندئذ حول هذا الرجل. وراح مسؤول المدرسة يفكر في أنه لابد أن يكون لهذا الرجل سر، لكنه أسر الأمر في نفسه ولم يبده له، فكان يذهب إليه في غرفته يتودد إليه. مدير مدرسة يذهب إلى هذا الشخص يتودد إليه لأنه عرف أنه فيه سر هذا، ويسأله أن يناوله ثيابه ليغسلها له، كما يشير عليه أن يخالط طلاب المدرسة. قال له أعطيني ثيابك لنغسلها كذا، ما يرضى. خالط الطلاب، يقول هذا الرجل ساكت، يقول لست بحاجة إلى أحد. بعد اللي بيكون معه الإمام الحجة بحاجة لطلاب، بحاجة لعلماء، يقول انسلخت مدة أو انسلخت مدة على هذا المنوال، حتى كانت ليلة دعا فيها هذا الرجل المرحوم الشيخ محمد حسين محلاتي ومسؤول المدرسة إلى غرفته، وقال لهما لقد دنا أجل. هو هذا الرجل العارف بأهل البيت جمع المسؤول وجمع المشايخ وقال لهم أريد أن أحكي لكم قضية، ولدي رجاء هو أن تدفنوني في موضع حسن، موضع يعني يليق بي. قال اسمي عبد الغفار، معروف بمشهد جوني، من أهل خوي، يعني قرية خوي أو مدينة خوي، وكنت جنديا. يقول حينما كنت في الخدمة العسكرية كان الآمر ضابطا ناصبيا، ضابط من النواصب، وفي أحد الأيام تجاسر هذا الضابط وشتم الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، لعن الله ظالميها. شوف بالضاحي يسب الله والعياذ بالله من قبل بعض الشيعة، يسب الإمام، دغري لك غضب، فورة غضب، سب الله، سب الإمام، سب. ولهذا الضابط سب سيدة النساء، عندها خرجت من طوري. خرج هذا الجندي من طوره لما سمع هذا الرجل عم يسب سيدة النساء. وتناولت سكينا كانت قريبة مني، وكنا أنا والضابط بمفردنا فقتلته بها. أنا ما عم أقول إنه إذا واحد مثلا هلا، لكن يصفعه كف، يضربه، إذا أصر على السب فليفعل ما يشاء. وهذه ما بدها فتوى، هذا في مجمع عليها، الساب لله وللنبي ولأمة والصديقة الطاهرة، الروايات عندنا الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، هذه ما بدها إذن الحاكم أو إذن الفقيه، إذا واحد تعمد سب الصديقة الطاهرة وسب أحد الأمة الأطهار مع رسول الله صلوات الله عليه وآله، هذا يجب قتله بإجماع الشيعة الإمام. يعني بتحذره أول مرة، بتحرك إيدك مثلا، كيف بتحرك إيدك؟ تضربه. إذا رجع تجرأ مرة تاني وتالتي فافعل ما تشاء. هذه صارت مرة في الضاحي، هذه من 50 سنة، الصلاة والسلام على شيعة 50 سنة، على عين السكي هذا بياع الموز، واحد سب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، أم شبه بسكينة الموز لهداك، قال له اخسأ يا كلب. لما أخذوه لهداك على المستشفى مغطى بشرشف، بيقولوا الدكاترة تعجبوا قالوا له شو جايبين لنا كلب، مش كرامها.
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
ليش حولوا الإمام لكلب لهذا المذبوح بالسكين، السكين ذاك المؤمن الغيور على الإمام الحجة والإمام أمير المؤمنين علي، حتى مطل السلطات قالوا شو جايبين لنا كلب، كلب مذبوح، هي عظمة هذه أبدا كهذه، هذه إن الله أبقاني يعني. وأنا دونت هذه القصص لدون هذه قصة عين السكين. في منهم بعد هون، في منهم قليلين بلبنان، قليلين معدودين يعني. مش المهم اني والله قاتل فلان وعلتان وكذا، المهم تكوف كيف وضعك مع اهل البيت، كيف وضعك مع الموالين لاهل البيت. قال ونرجع للقصة، ولما هذا شتم الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، خرجت من طوري وتناولت سكينا كانت قريبة مني، وكنا أنا والضابط بمفردنا فقتلته بها وفررت من خوي من هذه المدينة، فررت من مدينة خوي أو من المكان اللي مقيم فيه هو من خوي. ولما بلغت الحدود العراقية عبرتها وواصلت طريقي إلى كربلاء، تغري الملجأ، ها الملجأ أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم. وفي كربلاء مكثت زمانا ثم ذهبت إلى النجف، وبعدها مضيت إلى الكاظميين وسامراء، زار كل المقامات عم يبث همومه للأمة، عم يقول لهم سيء ساداتي أنا نصرتكم. شوف هذا عبد النصر، يعني أنا بالفعل نصرتكم. وبعد مدة عزمت أن أعود إلى إيران لأقضي بقية العمر إلى جوار القبر الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهد. وفي طريق العودة بلغت شيراز واتخذت غرفة في هذه المدرسة، وها أنتم ترون أني أقمت أياما هنا. في أواخر الليل لما أستيقظ للتهجد كنت أرى باب المدرسة يفتح لي، شكونا كرامي بقول بيجو في الليل قوم أنا أتهجد صلاة الليل ما أشوف إلا هالباب ينفتح لي، باب المدرسة الكبير ينفتح. فكنت أخرج وأذهب عند الجبل القبلي، يعني من ناحية القبلي. بس شو عرفوا ليش كان يروح لهنيك؟ الإمام كان شنو يوجهه، يفتح له الباب، ملائكة التي تعين الإمام عليه السلام يفتح الباب، يلهم هذا الرجل أنه روح لهذا الطريق، روح لعند الإمام الحجة. كنت أصلي فريضة الفجر مؤتما بالإمام ولي العصر روحي فداه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.
وإني لتأسف، لا تأسف على أهل هذه البلدة. بيقول ليش؟ وليش ما بيحضروا الصلاة مع الإمام الحجة؟ أنا غريب عن هذه المدينة، مدينة شيراز بالملايين، والأنا أنا وكم واحد من شيراز، أربعة أو خمسة، إنه من نحن منصلي خلف الإمام وفيها ملايين شيراز، لماذا لا يحضر منهم للصلاة خلف الإمام الزمان إلا خمسة أشخاص مع كثرة ساكنيها؟ شايفين مش بالكثرة، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الكثرة الكاثرة اللي هي ما عندها نفع للإمام، ما إلى نفع للإمام. قال له المرحوم الشيخ المحلاتي ومسؤول المدرسة، يومك بعيد إن شاء الله، عم يجاروه بالكلام مش عارفين شو هو شو قيمته، مفكروا بس انه بروح يصلي خلف الامام عليه السلام. وستظل حيا خاصه وانك غير مريض. شو بيقول لهم هذا الرجل؟ هذا غير ممكن اللي عم تحكوا انتم، غير ممكن. ليش؟ قال لهم لان الامام ولي العصر صلوات الله قال لي انه الليله ستموت. بقول ومهما يكن فقد أوصى الرجل وغطى نفسه بشرشف ونام، ولم تمر سوى لحظات حتى أسلمت أسلم روحه. هو غطى حاله، وجه حاله لابن، غطى حاله كذا لحظات، رفعوا الغطاء عن وجهه لأنه ميت. وفي اليوم التالي أبلغ المرحوم الشيخ المحلات إلى هذه القصة الأولى. القصة الثانية هي شبيهة بالقصة الأولى، أنه هذا أخذته الحمية على سيدة النساء صلوات الله عليها. هكذا قصة الحاج، الحاج محمد حسن من بغداد، هذه قصة طويلة يعني ذكرناها سابقا، ولكن لا بأس بأن نعيدها بالإجمال. هذا الرجل كان عنده قهوة في بغداد، هذه من أيام تقريبا السيد مهدي بحر العلوم، يعني من حوالي 100 سنة تقريبا مكسور، عنده مقهى في بغداد، وكانت العراق في يد الأتراك. يقول أنه جاء ضابط تركي عندي على المقهى متبجحا كذا، قام يشتم الصديقة الطاهرة صلى الله عليه وسلم، يعني الصديقة الطاهرة، ولأنا شنو أردت قتله، بس كيف بدي أقتله؟ قول وجدت معه شنو خنجرا مزخرفا، وقول عملت له شاي إلى مهنالك، هو كونه مقهى، عملت له شاي جميل جيد، ثم شنو أما اللي بعد أن أكرمته بالشاي وغيرها، قال له هذا الخنجر اللي حامله هواي زين لطيف، منين جايبه؟ قال له جايبه يعني بتحب تشوفه؟ بيقول أما الخنجر وعطاني إياه على أساس أنه صرت أنا قلب هذا الخنجر وأنا عم ببرم حواليه، فعجلته بضربات فقتلته. شو بده يعمل هذا الزلمة؟ وبيفر من المقهى، بيترك المقهى مفتوحة وبيهرب لوين؟ بيروح إلى البصرة. بالبصرة بيدخل إلى مسجد على أساس يبات فيه، يصلي عند الغروب، بيضل بالمسجد، بيطلعوا كل هالمصلين، بيبقى هو في المسجد، بيسكروا هالمسجد، وخادم المسجد ضرير بيصير يضرب بالعصا إذا في واحد، إذا حدا في بالمسجد فليخرج. بقول أنا كنت كل ما يقرب صوبي كنت روح لمكان آخر. والوقف هيك منتصب، هذا كل يوم عنده هادي على الدبلوجي، والوقف على باب على جهة القبلة يضرب بعصاه، من الطارق؟ يصير يحكي حاله، يضرب ويحكي حاله، من الطارق؟ يقول أنا أبو بكر الصديق، ثم يجيب حاله، أهلا أهلا خليفة رسول الله لمون لك، عظم أبا بكر. ثم طرق ثانية، من الطارق؟ هو يجيب نفسه، من الطارق؟ أنا عمر خليفة رسول الله، أهلا أهلا، يقول عظم عمر أكثر من أبي بكر. ثم مرة ثالثة طرق، من الطارق؟ قال أنا عثمان، يقول ما أهل فيه كتير لعثمان، بس قال له أنه الزنورين ولمن لك يعني ها. ثم الرابعة طرق، من الطارق؟ قال أنا علي بن أبي طالب، يقول يمن قال أنا علي بن أبي طالب، قام يشتم أمير المؤمنين عليا عليه السلام، يقول أنا قاعد عم تسمع عليه، شو بده يعمل هذا؟ وقتل واحد من أجل الصديقة الطاهرة، هلا هذا إجت النوبة على أمير المؤمنين علي عليه السلام، فبقول في عصا بجانبي إلى مؤمنين، أخذت هذا العصا وقتلته بها، ضربته على رأسه وقتلته، قمت من المسجد هربت، وين التجأ؟ للإمام الحجة، راح لمسجد الكوفة، وهناك توسل بالإمام، وإذا بأحدهم يطرق عليه الباب الغرفة في مسجد الكوفة، من؟ يقول له أنا فلان جاي من قبل السيد مهدي بحر العلوم، هو يريدك. ولما رحت أنا عند السيد مهدي بحر العلوم قال له أنت فلان؟ قال له نعم. قال له بيقول لك الإمام الحجة روح على القهوة، ما عاد في شيء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
وبعدما غبت أنا 3 أيام بقول أنا امتثلت أمر السيد مهدي بحر العلوم، فذهبت إلى القهوة مفتوحة القهوة فيها زبائن وناس, وفي واحد شخص بيشبهني بيقول عندما رآني بيقول أومى إلي, وجيت أنا عنده والحل الوزرة طاني إياها, لبسني الوزرة وراح, بيقول أنا مبهوت هذا الشخص هو أنا وأنا هو. هذا ملك, إمام سخره ملك بقدرة الله, سخره ملك شبيهه, وهذا في التاريخ موجود. جبرائيل ما كان يتصور بصورة دحية الكلبي, جبرائيل ما نزل على السيدة مريم بصورة شاب وهي تغتسل. الملائكة تتشبه بصور المخلوقات الطيبة, هذا ملك بصورة هذا الشخص. بقول أنا فعلا خدت الوزرة وقضيت حوائج الكذا, ثم يعني خرجوا من عندي, سكرت اللي تذكرت انه مرتي كانت زوجتي كانت اوصتني على سكر, وانا اخذت معي سكر وغايب عن البيت 3 ايام, وزوجتي ما اعتنت فيني كثيرا انه كونه عم بيجي على البيت يومية كالعادي, كيفك كيف صحتك انت, هلوش وانا 3 ايام غبت, مفروض اني اهله فيني كتير الى ما انا لك. بيقول لي هذا السكر, تقول له اي سكر, إلا أنت من 3 أيام وصيتين على سكر وأنا صار لي 3 أيام غايب. قال أخي عمي يومية أنت بتيجي بتقعد بهالغرفة وما بنسترجي نقرب صوبك. شوف الإمام شو عمل, هالملك بيجي بصورته وعنده ولاية الملك, ما بيخليني أقرب صوبه, بيقعد بيقول بالزاوية بتقعد بالزاوية منخاف نقرب صوبك. قالت له صار لك 3 أيام أنت على هالمنوال, ومبكى هذا. لا تدري شو صار, شو صار؟ ألا صار كيت وكيت وكيت, وأنا صار 3 أيام وجيت بأمر من إمام الحجة إلى ما عملك.
يا الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد الأمور التالية. نحكي الأمر الأول ومنخلي الأمور الخمسة المتبقية لأنه بدأت طول شوي للحلقة اللاحقة إن شاء الله. الأمر الأول المحبة الخالصة لمولاتنا الصديقة الطاهرة الزكية, عشق لسيدة النساء, عشق روحي يعني, محبة كاملة من هذا الشخص أو من هذين الشخصين لسيدة الطهر مولاتنا فاطمة صلوات الله عليه. اسمها الشريف, هذا إذا واحد إنسان عمله ورد ورد عمله ورد, كيف بدأت تطبع محبة سيدة النساء في قلبك أو محبة أمير المؤمنين في قلبك أو محبة أحد أو المعصومين صلوا, كيف بدأت تنطبع؟ بدك تديم ذكرهم, بده يديم المؤمن ذكر هؤلاء حتى يضل يعيش شنو مع ذواتهم المقدسة. إذن الذي أهله لهذا المقام هو شنو؟ محبته الكاملة لسيدة النساء صلوات الله عليها. يأتي إن شاء الله الفوائد الأخرى المترتبة على هاتين القصتين في الحلقة القادمة بإذن الله وإذن الإمام الحجة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا, واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم, والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على